أسرارا من وحي القرآن. كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. هذا اللقاء الثالث حول سورة الإسراء، وكنا قد انتهينا عند قول ربنا جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما أول الآية فهي جملة شرطية ظاهرة المعنى أن الإنسان إذا وفق للهدى فإن ثواب تلك الهداية عائد عليه، وكذلك إذا حاد الإنسان عن الهدى وسلك طريق الضلالة فإن عاقبة ذلك ووباله وخسرانه عليه. ولا تزر وازرة أخرى، هذا من قواعد الشرع التي أخبر الله عنها في الحساب يوم القيامة، ذلك أن العرض الأكبر على الله له قواعد. من أهم القواعد أنه لا تؤخذ نفس بجريرة نفس أخرى. قال الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا من قواعد الشرع التي متفق عليها، من قواعد الحساب المتفق عليها. من قواعد الحساب إقامة الشهود وجيء بالنبيين والشهداء. من قواعد الحساب أن الله جل وعلا لا يظلم الناس مثقال ذرة. نعود فنقول: ثم قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أول ما نستفيده من هذه الخاتمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا حررنا أن ما هنا نافية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، دلالة ظاهرة على أن الدين يجب بالسمع لا بالعقل. دليل ظاهر على أن الدين واجب بالسمع لا بالعقل. فمن يقول إن الناس يكفيهم بالعقل أن يناط بهم التكليف، هذا خلاف الصواب، وإنما لا بد من السمع عن الله عن طريق رسوله. ولهذا قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لا تقوم حجة حتى يكون هناك رسول. وهذا الأمر الخبر القرآني هنا أثبته الله جل وعلا في أكثر من موضع. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. معنى الآية أنه لو لم يكن رسل لكان للناس على ربهم حجة. والله جل وعلا ذكر أهل النار وذكر أنهم يلقون فيها أفواجا، فقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وهذا دفع الناس أي العلماء للحديث عن من لم تبلغهم الرسالة. والآية محكمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأنا لا أستطيع أن أقف حكما بين العلماء، لكنني أعطيك طرائق العلماء. الإشكال وارد أنه ثبت بنصوص صحيحة الإخبار عن أفراد أنهم في النار رغم الاتفاق أنه لم تصلهم رسالة، كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن صاحب المحجن، وإخباره عن غيرهما. مع أن الآية ظاهرة في أنه لا تعذيب بدون إقامة حجة، هي إذا ضممناها إلى آية تبارك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. وبعض أهل العلم يقول: نتوقف ونأخذ بالحديث الصحيح: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا لعله أقرب، لأن القول بأن أهل الفترة الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم مطالبون برسالة إبراهيم وإسماعيل أمر يرده القرآن. كيف يرده القرآن؟ إن الله قال: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فربنا يقول أنه ليس لهم كتاب وليس لهم نذير، وقال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فالله جل وعلا يخبر أنه لا نذير سبق إليهم. فهذه هي مجال البحث في الآية، وقلت لن أقف حكما بين أقوال العلماء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال ربنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، قرئت بالتشديد أمرنا، وقرئت بالتخفيف أمرنا، وهذه القراءة مجمع عليها بالتخفيف، وقرئت قلنا بالتشديد، والصواب حملها على التخفيف. لماذا؟ ليصبح معنى الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية، أي إذا سبق في قضائنا وقدرنا أن قرية ما ستهلك، أمرنا متر فيها، لكن الله لم يذكر بماذا أمروا، لكن دل العقل عليه، أي أمرناهم بالطاعة، أمرناهم بماذا؟ بالطاعة. ففسقوا فيها أي خرجوا عن الطاعة، لم يطيعوا، فحق عليها القول أي العذاب، فدمرناها تدميرا. يصبح معنى الآية أن الله جل وعلا إذا سبق في قضائه وقدره الأزلي أن قرية ما ستهلك، فإن الله جل وعلا يأمرهم بأوامر، والأسباب مرتبة على مسبباتها. ما الذي يقع؟ أن هؤلاء لا يستجيبون لتلك الأوامر فيفسقون، يعني يخرجون عن الطاعة ويحيدون عن الهدى، فيصبح بذلك حق عليهم العذاب، قال الله فدمرناها تدميرا. واضح الصور. وقال الله بعدها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، والقرن هو الجيل الذي بعضهم يقول إنه قرابة 100 عام، وكم هنا خبرية وليست استفهامية. وقلنا في دروس سبقت وأيام مضت أن الفارق الأشهر بين كم الخبرية وكم الاستفهامية أن كم الخبرية لا تحتاج إلى جواب، وكم الاستفهامية تحتاج إلى جواب، ويتفقان، ولا بد أن تلم بلغة العرب حتى تملك الآلة في فهم القرآن، ويتفقان أي كم الخبرية وكم الاستفهامية في أمور من أشهرها أن كلاهما مبني، وكلاهما له الصدارة في الكلام، كلاهما مبني وكلاهما له الصدارة في الكلام. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ولم يذكر الله أمما وقرونا أهلكها من قبل نوح. لماذا؟ لأنه قبل نوح لم يكن هناك شرك، لم يكن هناك شرك، ولم يكن هناك رسل حتى يكذبوا، وإنما نوح هو أول الرسل. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم قال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عبر الله أو كنا عن الدنيا بماذا؟ بالعاجلة. كنا الله عن الدنيا بالعاجل. قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لكن الله ذكر قيدا وهو قوله سبحانه لمن نريد، والقيد هنا يجري سريان حكمه وتحقيقه على ماذا؟ يجري سريان حكمه وتحقيقه على ما أطلقه الله في آيات أخرى. قال الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن هذا الإطلاق مقيد بآية الإسراء بقوله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم للتراخي والتعقيب جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولما ذكر الله بغاة الدنيا ذكر طلاب الآخرة، قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، والمعنى أن هناك سعي خاص بالآخرة وهو مؤمن، والسعي الخاص بالآخرة هو موافقة شرع من؟ شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن تحقيق الإخلاص، تحقيق الإخلاص، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أن الله جل وعلا يثيبهم على صنيعهم. ثم قال كلا، والتنوين هنا عوض عن محذوف، أي كلا من يريد العاجلة وكلا ممن يريد الآخرة، كلا نمد هؤلاء طلاب الآخرة وهؤلاء بغاة الدنيا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي من رزق ربك. ثم قال الله وما كان عطاء ربك محظورا. يجب أن نقول إن عطاء هنا المقصود بها الرزق أين؟ في الدنيا. يجب أن نقول إن قول الله وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا، أنه المراد به الرزق في الدنيا. فإن قال لك قائل على ماذا جزمت، نقول إن الكافر ليس له حظ في الآخرة، فلا يعقل أن يقال عنه وما كان عطاء ربك محظورا. لكن الله في الدنيا يرزق المؤمن ويرزق الكافر ويرزق الشقي ويرزق السعيد ويرزق البر ويرزق الفاجر. واضح؟ وما كان عطاء ربك محظورا. ثم جاء الخطاب لسيد الخلق وصفوتهم، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وهذا أمر مشاهد في الدنيا، فإن حتى طلاب الآخرة يتفاضلون فيما أعطوا من الإيمان والعمل الصالح، وطلاب الدنيا يتفاضلون فيما أعطوا من غنى ودونه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ثم لا تحسبن أن هذا نهاية المطاف، قال بعدها وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. فيقع التغابن في الآخرة لشدة ما يرى الناس من الفوارق، ولهذا قال الله يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والجنة 100 درجة، وهناك تفاضل عظيم ما بين أهلها، كما أن النار دركات، إلا أن الله برحمته يجعل لا حزن أبدا على أهل الجنة وإن كان صاحبها أقل أهل الجنة ثوابا وأقلهم منزل. أما النار فإن أدناهم منزل عياذا بالله يظن أنه لا أحد أشد عذابا منه، وهذا وحده غاية النكال. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم قال تشديدا لقضية إيمانية تتردد في القرآن كثيرة، وهي أن توحيد الله هو المقصود الأعظم. قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ونصب الفعل تقعد لأنه جاء بعد فاء السببية التي سبقها فعل مسبوق بنهي، فالفعل المنصوب تقعد والتي قبله فاء السببية، والفعل المسبوق بالنهي قوله لا تجعل، فتجعل مسبوق بلا الناهية، ولذلك جزم بالسكون. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم جاء في الآيات سلسلة من الأخلاق، وسورة الإسراء سورة مكية لم ينبه الله فيها إلا على أمور مقررة فقهيا في كل الملل التي سلفت. قال الله وقضى ربك، وهنا قضى بمعنى أمر، وقد مر معنا أن قضى تأتي بمعنى خلق كقوله سبحانه فقضاهن سبع سماوات، وتأتي بمعنى حكم كقوله جل وعلا إن ربك ويقضي بينهم بحكمه إنه هو السميع العليم. نعود فنقول وقضى ربك أي أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا تحقيق للتوحيد الذي تحدثنا عنه مرارا، وهو الغاية من خلق الثقلين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وبالوالدين إحسانا. قال العلماء وهذا ظاهر لكل أحد إن الله قرن بر الوالدين بوحدانيته ليبين عظيم المنزل أهل الوالدين، وهذا إجمال. وبالوالدين إحسانا، ثم بين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى عن الأدنى تنبيها للأعلى، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم هو ما يستطيبه السمع وتستريح له النفس وترغب في سماعه الأذن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا عند البلاغيين يسمى استعارة، ذلك أن الطائر إذا أراد أن يعلو خفق بجناحيه، فإذا أراد أن يهبط خفضهما لكن الله قال، وهذا من دقائق التعبير والفوارق القرآنية، قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لكن هنا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فكلمة الذل زائدة في حق الوالدين عن عموم الناس، لأن حق الوالدين ليس كحق بقية الناس، فأنت مطالب بأن تخفض جناحك للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، لكن يكون خفضك لجناحك في تعاملك مع والديك أشد وأعظم. فقال الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا تنبيه لك، ليس المقصود منه أنه لو فرضنا أن أحدهما مات ولم ينل مشقة تربيتك أنك لا تدعو له، هذا محال، ليس مقصود القرآن، لكن هذا قيد أغلبي. قيد ماذا؟ أغلبي، لأن الأصل أن الوالدين هما اللذان يقومان بتربية الأبناء كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. من أخطاء الأئمة أنهم يقرؤونها ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين ثم يقول فإنه كان للأوابين غفورا. الله أعلم بما في نفوسنا، كنا صالحين أو لم نكن صالحين، لكن ما معنى الآية؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين شرطية، فإنه كان للأوابين غفورا جواب الشرط. ما معنى الآية؟ أحيانا هذا يقع، لو راجعت كثيرا من أوراقك القديمة أو حتى في أيامك هذه، أحيانا تريد أن تبر والديك أو أحدهما فتقع في خلاف الذي تريد، فيقع منك كلمة لا يرغبانها، وأنت لا تقصد عقوقهما إنما تقصد برهما، أو أن تقدم لكما شيئا ترى أنهما يحبانه فإذا هما يكرهانه، تمر معك مع والديك مواقف، الموقف العام لا يساعدك على أن تظهر كل ما في قلبك أو على أن تقول الأمر بجلاء، فأنت تريد أن تبره وهو يرى أنك عاق به. نأتي بمثال مثلا محسوس، قد يكون أحد والديك يشعر بوهم كبير أنه مريض فيلح عليك أنه مريض ويريد أن تذهب به إلى الطبيب، وأنت تمتنع لا عقوقا له وإنما لماذا؟ لأنك لا تريد أن تعينه على نفسه، يصبح زيادة وهم، لأنك لو أخذته واستجبت لندائه واليوم ذهبت به للشيخ فلان ليقرأ عليه وغدا وذهبت به للطبيب فلان ليكشف عليه، زادت من قناعة الوالد أو الوالدة أنه مريض، وأنت تعلم أن الوالد أو الوالدة إنما هي قضايا نفسية لا أكثر ولا أقل، فكونك تمتنع عن الذهاب به إلى ما يريد إنما تعينه على نفسه حتى ينتصر على أوهامه. وإن كان الأب أو الوالدة ينظر إليك على أنك عاق، وربما أسمعك كلاما لا يسرك، وربما قال لجيرانه أو لأصدقائه أو لبعض إخوانه إنني قلت لابني فلان مرة ومرتين وثلاث لكنه لا خير فيه، لا يريد أن يذهب به إلى الطبيب لأنه يجهل مصلحته وأنت لم تقصد إلا الخير، فهذا خفي على الوالد، خفي على الوالدة، لكنه لا يخفى على رب العالمين. هذا معنى قول الله ربكم أعلم بما في نفوسكم بعد ذكره لبر الوالدين. إن تكونوا صالحين تقصدوا خيرا تريدوا صلاحا وبرا بوالديك فإنه جل وعلا كان للأوابين غفورا. ثم قال الله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. القرآن يربي فينا فقه الأولويات، ثلاث آيات تتحدث فقط عن الوالدين مقرونا بالتوحيد، ثم ثلاثة حقوق تأتي في آية واحدة، فالقريب له حق والمسكين له حق وابن السبيل له حق، لأن المسكين في الغالب يكون ابن بيئتك وابن السبيل غريب، فحق القريب مقدم، ثم ابن القرية والمدينة التي تسكنها، ثم المسافر الغريب. أما قول ربنا ولا تبذر تبذيرا فهذه أشبه بالجملة المعترضة إذا نظرت فيما بعدها، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هناك يا بني تبذير وهناك إسراف، هناك ماذا وماذا؟ تبذير وإسراف. ما الإسراف؟ الإسراف الشيء في أصله يكون صوابا، فإذا زدت عليه عن حده سمي إسراف. أما التبذير هو الشيء الذي في أصله ماذا؟ في أصله باطل. وأظن أني حررت هذا في هذا المقام أو لا، لا أدري، أنا أتكلم في عدة مواطن، لكن إن كان فيه عادة يتحملني من يشاهدني. وعيد، التبذير هو الإنفاق أو البذل في شيء لا أصل له. أما الإسراف الزيادة على شيء له أصل. واضح؟ نأتي بمثال معاصر. من لوازم الحياة اليومية أن يكون لدى الإنسان جوال، فكونه يخرج يعني يشتري جوالا لنفسه لا يسمى هذا إسراف، قد يحتاج إلى أكثر من جوال بحسب وضعه الاجتماعي، لكنه إذا زاد عن هذا الحد يسمى إسراف. لو اشترى إنسان 3-4 أجهزة فهذا إسراف. لماذا سمي إسراف؟ بأن أصل القضية ماذا؟ صحيح، أصل القضية صحيح، فحاجته للجوال الأول أو الثاني معقولة، لكن الزيادة عليها تسمى إسراف. أما التبذير فهو الإنفاق أصلا في شيء لا داعي له، في شيء لا داعي له. إنسان عنده ابن 5 سنوات، هذا لو أخرج له جوالا لا نقول هذا إسراف، نقول هذا تبذير، لأنه لا يعقل ولا يتصور أن طفلا 4 أو 5 سنوات يحتاج إلى جهاز جوال، واضح؟ ولو واحدا، لأنه لا يعرف يستخدمه. فهمتم؟ وقس عليه ما تشاء في سائر حياتك، هذا الفرق ما بين التبذير والإسراف. ولهذا التسريع الإسراف لم يأتي فيه إلا في الذنوب تغليف، بخلاف التبذير. قال الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لكنه قال في الفرقان وكلوا واشربوا، ولا قال في الأعراف بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لكن هنا أغلظ، قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي أولياؤهم وكان الشيطان لربه كفورا. هذه الأخيرة جملة اعتراضية، ثم عاد الكلام للأول. ما الأول؟ وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال بعدها وإما، مركبة من إن وما، وإما تعرضن عنهم، عن من؟ عفى الله عنكم. قلنا إن المبذرين إخوان الشياطين ذي جملة اعتراضية، ما الذي قبلها؟ وآتي ذا القربى، الوالدان انتهت قضيتهم بقوله فإنه كان للأوابين غفورا. ثم ذكر أيها المباركون كم حق؟ 3، ذا القربى والمسكين وابن السبيل. ثم أطلب لفائدة في الكلام عن التبذير، ثم عاد السياق لآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ماذا قال؟ قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم قال وإما تعرضن عنهم، عن من؟ هؤلاء 3، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ما معنى الآية؟ يصبح معنى الآية، أنا يعني يعذرني المشاهدون أتكلم باللغة القريبة من الناس، ما بين يوم 20 و25 موعد استلام الناس للرواتب يقل ما في ذات يدهم، فإن جاءك مسكين سائل أو قريب أو ابن سبيل يستدين منك 100 أو 200 ريال فأنت هنا لا تجد، فماذا يرشدك ربك؟ الله يقول وإما تعرضن عنهم، ليس عندك شيء تواصلهم به، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ما الرحمة هنا؟ الراتب الذي سيأتي بعد يوم 25، فقل لهم قولا ميسورا، لاطفهم بالقول حتى تأتيك ماذا؟ حتى تأتيك الرحمة. واضح؟ ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، هذه الرحمة ما وقعت، أنت موعود بها، فهمتم؟ يعني أنت موعود بمال، سواء كان مكافأة شهرية أو راتب أو إرث أو أي شيء تعرف أنه سيأتيك، أو تاجر عنده صفقة، والصفقة هذه عارف أنه بعد أسبوعين تقريبا ستتم وسينال منها ربحا، فجاءه سائل قبل أن تتم الصفقة، فربنا يقول له وإما تعرضن عنهم ابتغاء ماذا؟ رحمة من ربك ترجوها، الذي ترجوه هذه الصفقة ستقع، فقل لهم أي لهؤلاء السائلين قولا ميسورا، لاطفهم بالخطاب حتى يأتي اليوم الذي تتمكن من برهم كما أمر الله. واضح؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. هذا بيت المتنبي، لكن أين قول المتنبي من قول الله؟ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. فيها فائدة أن المؤمن دائما يعلق رجاءه بالله، وأنه لا يقول إنني سأبقى معدما إلى أن أموت، فإن رحمة الله جل وعلا قريبة، كما ينبغي على من أغناه الله أن لا يعتقد أنه ربما سيبقى ثريا غنيا إلى أن يموت. واضح؟ يعني فلا يأسن فقير ولا يبطرن ويفخرن غني. يقول أبو العتاهية في هجاء عمرو بن سلم، تعالى الله يا سلم بن عمرو، تعالى الله يا سلم بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال. وأنا لم أقصد هذين، في بيت آخر قال له أمر الله يحدث كل ليلة، يعني أمر الله يقع بين عشية وضحاها، يفتقر غني ويغتني فقير. نعود الآية، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ثم قال الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نبدأ بآخر الآية، ما الحسير؟ الحسير الدابة في السفر إذا عجزت وعيت وانقطعت عن تكملة طريقها تسمى ناقة أو دابة حسير. واضح؟ الحسير هي الدابة في السفر التي تنقطع في سفرها وتعجز عن المضي. لماذا عجزت عن المضي؟ لأنها بذلت جهدا فوق طاقتها في أول السفر، فالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إذن ماذا يريد أن يرشدنا ربنا إليه؟ ربنا يقول لا تكن شحيحا كمن يده مغلولة إلى عنقه، لأن الذي يده مغلولة إلى عنقه لا يستطيع أن يضعها في جيبه حتى ينفق. ثم قال ولا تبسطها كل البسط، لا تنفق إنفاقا كاملا لأنك ستحتاج فلا تجد وتنقطع بك السبل. ودائما كلا طرفي الأمور ذميم، والعبرة بالاتجاه بالطريق الوسط. نبينا صلى الله عليه وسلم حل ضيفا على أبي التهان، أبي الهيثم بن التهان رضي الله عنه وارضاه، الأنصاري المعروف. فالرجل بدأ بعذق من النخلة فيه بسر ورطب وتمر، ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السكين، أبصره النبي صلى الله عليه وسلم والسكين في يده، فعرف أنه يريد أن يذبح طعاما لنبي الله. والنبي جاء بالمنهج الوسط، ماذا قال له؟ قال إياك والحلوب، إياك والحلوب. الآن افهم مقصوده عليه الصلاة والسلام، هو لم يقل له لا تذبح لي، لأن في هذا منع للمضيف أن يكرم ضيفه، ولم يرخص له في أن يذبح أي شيء حتى لا يتضرر أهل الدار، فلو ذبح حلوبا لتضرر أهل الدار كونهم كانوا يشربون من لبنها، وربما انتفع بها ولدها أي ولد الشعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى حل أمثل يجعل الرجل يكرم ضيفه دون أن يتضرر أهله. فهذه في القرآن منها: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطا كل البسط. فإن قال قائل: ما تقول في فعل الصديق تركت لهم الله ورسوله؟ نقول: هذا فعل عارض، هذا أولا. الأمر الثاني أن أبا بكر كان رجل تجارة، ومعلوم أن صاحب التجارة قد يكون أحيانا في يده مال وأحيانا لا يكون، وقد ينفق اليوم ثم يأتيه بيع آخر يدر عليه. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الرزق بيد الله، وما كتبه الله لك سيصل إليك على ضعفك، وما لم يكتبه الله لك لن تناله بقوتك. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل، حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحملنكم استبطاء الرزق، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله إنما يطلب بطاعته ولا يطلب بمعصيته، ولا يطلب بمعصيته، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم قال الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الآيات مكية تخاطب الظواهر الاجتماعية المعيبة المشينة التي كانت في المجتمع المكي، ومن أعظمها أنهم كانوا خشية الفقر يقتلون أولادهم. ولهذا جاء في الحديث: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. نعود فنقول: الله يقول لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أنتم لا تشتكون فقرا، لكنكم تزعمون أن الولد إذا جاء ضيق عليكم، فلهذا قدم الله ذكر الولد، قال: نحن نرزقهم وإياكم، ثم قال: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ذنب، وأي ذنب يكفي أن فيه إساءة الظن برب العالمين جل جلاله، وأن الله عاجز على أن يرزقه، وهذا وحده عين الكفر. إذا ظن العبد أن الله عاجز على أن يرزق أحدا، والله يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها، ويقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هنا يقول ربنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، أي أي طريق يدني من هذه الفاحشة المحرمة في جميع الشرائع. ثلاث أمور نهى الله عنها: الشرك، وقتل النفس بغير حق، والزنا، وقد ذكرها الله جميعا في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذا محرم في الشرائع كلها. قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق أن يكون القتل قتلا شرعيا، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، إحصان، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. لاحظ الآن: فلا يسرف، ما قال فلا يبذر. قلنا الإسراف له ماذا؟ له وجه، له أصل. فما الأصل؟ أن يقتل واحد بواحد، فهذا حق، لكن إذا زاد هذا إسراف، ولم يسمه الله تبذيرا، لأنه في أصله قائم على أصل له وجه حق. فلا يسرف في القتل، كان بعضهم يرون أن فيه أنفة، وأن فلان ابن فلان ما يمكن أن يقتل بواحد. ومر معكم في حرب البسوس لما قتل جساس من؟ كليب. وأخبر مهلهل أخو من؟ أخو كليب، أن جساسا قتل أخاه، وقامت حرب البسوس بين بكر وتغلب، وما اختلف الحيان بكر وتغلب، بكر وتغلب، وكلاهما من مضر أو ربيعة؟ من ربيعة. الحيان من؟ بكر وتغلب، كلاهما من ربيعة، كان فيهم أنفة. شاهدوا أن أحدهم من الزعماء آنذاك، أظنه الحارث بن عباد، أراد أن ينهي المسألة، فبعث ابنه ليقتل بدلا من كليب فيستريح مهلهل وتنتهي المسألة. فلما وكان الحارث زعيما، فلما بعث ابنه رفض مهلهل وقتل الابن وقال له بؤ بشسع نعل كليب. يعني رجل بالعامية هالطور أبوه يشوفه أحسن الأبناء، هذا يقتله ويقول أنت ساوي شسع نعل كليب. شسع النعل ما يخرج من النعل الذي يوضع فيه الإصبع، هذا شسع النعل. فهو يرى أن هذا الرجل لا يوازي إلا شسع النعل، ليس النعل كاملة، فما بالك بكليب هذا الذي كان موجود عندهم. فالله يقول فلا يسرف في القتل. ثم قال إنه كان منصورا، واختلف العلماء في إنه تعود على أولياء الدم أو على المقتول، والعامة تقول النفس ماذا؟ النفس منصورة، يعني لابد أن يظهر قاتلها، لكن الأقرب والعلم عند الله أنه يعود على أولياء الدم. وقد استنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من هذه الآية، وهذا من دقائق الفهم وعجيب العلم، أن معاوية رضي الله تعالى عنه سيلي الخلافة. لماذا؟ لأن معاوية طالب بدم من؟ بدم عثمان، لأنه من قرابته، فأصبح معاوية وليا لدم عثمان. والله يقول فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وفراسة ابن عباس وتأويله ظهر جليا في أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه آل الحكم إليه، بصرف النظر كيف وصل الحكم إلى معاوية. لكن الذي يعنينا هنا الخطاب القرآني أن الله جل وعلا حرم الدماء، وهذا قد مر مستفيضا، تكلمت عنه بإسهاب في قول الله تعالى في البقرة ولكم في القصاص حياة، ولا حاجة للتكرار. لكن من أعظم الخطايا أن يتجرأ الإنسان على دم مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ونقل أن هذا عن عمر، لهدم الكعبة أهون عند الله من قتل مسلم، على عظيم حرمة الكعبة. لماذا عقليا؟ لماذا كان هذا عقليا؟ مع اتفاقنا أن الكعبة بيت الله، يعني تبنى الكعبة بيض الله وجهك، الكعبة لو تسلط عليها من تسلط بقدر الله إذا وقع وهدمها تبنى، لكن المسلم إذا قتل وسفك دمه لا سبيل إلى إعادة الحياة إليه. فلهذا حرم الله جل وعلا الدماء وأغلظ فيها، وهي أول ما يختص فيه في حقوق العباد يوم القيامة، عافانا الله وإياكم من دماء المسلمين. قال الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي له حق أن يتكلم وله برهان أن يطالب، إنه كان منصورا. ثم قال الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا. مال اليتيم ذكره الله جل وعلا مجملا هنا تمهيدا لآيات ستأتي في سورة البقرة، لأن الخطاب هنا خطاب للمجتمع المكي. وحتى يبلغ أشده يتحقق بكم طريقة؟ بطريقتين، طريقة بدنية وطريقة عقلية. طريقة ماذا؟ بدنية وطريقة عقلية. الطريقة البدنية بالقدرة على النكاح، والطريقة العقلية عبر الله عنها فإن أنستم منهم رشدا. فإذا بلغوا النكاح هذه قدرة بدنية، والإنسان يحتاج إلى قدرة بدنية وقدرة عقلية حتى إن كان يتيما أن يملك ماله. واليتيم من مات أبوه دون البلوغ، دون البلوغ، وهذا في بني آدم. أما في الحيوان من اليتيم؟ مر معنا من ماتت أمه، لأن الحيوان ما يعرف من أبوه. وأما في الطير هي اللي باقية، الصورة الثالثة، من مات أمه وأبوه. شوف، لاحظ، شوف بني آدم الطفل الآن أبوه الذي يتولاه، يأخذه الخياط فصل له ثياب، يأخذه المدرسة يسجله، يأخذه الأحوال يخرج له بطاقة. في الحيوانات بهيمة الأنعام الأم هي التي ترعى الإبن. أما الطير ماذا تلاحظ؟ يشتركان والله الاثنان، الأم والإبن في رعاية وليدهما، فيسمى لمن فقد والديه من الطير يتيم، ومن فقد والده من البني آدم يتيم، ومن فقد أمه من الحيوانات بهيمة الأنعام يتيم. هذه استردادات لغوية يعني تنفعكم ولا تضركم. الله حذر من أموال اليتامى، وهذا بيناه وسيأتي بيانه تفصيلا، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. لكن هذه آيات مكية تخاطب يعني كتمهيد لما سيأتي من أحكام تفصيلية في المجتمع المدني. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا. والعهود يجب إيفاؤها مع الكافر أو مع المؤمن، يسأل الإنسان عنها كما قال الله، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبعض العقود تلزم قضاء ولا تلزم، تلزم ديانة ولا تلزم قضاء، وبعضها يلزم ديانة وقضاء. نأتي بمثال، مثلا إنسان قال لإنسان أنا أريد أن أشتري سيارة لكني لا أملك أموالا، وأنت رجل ذو ثراء ولك في التجارة، فيقول له الآخر إن اشتريت سيارة بنية بيعها لك هل تشتريها؟ فقال الأول نعم، فاشترى الرجل السيارة ولا يرغبها لكن يريد أن يبيعها، فلما اشتراها نفرض 100,000، وقال لصاحبه قد اشتريتها وهي الآن في حوزتي وأريدك أن تشتريها، فرفض الأول قال لا أريدها. فهذا قضاء ليس، لكن ديانة قد يأثم عند كثير من العلماء. عرفتم الفرق ما بين ديانة وقضاء، ما يلزم ديانة ولا يلزم قضاء. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، حقوق الناس قد جاء فيها ويل المطففين، وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال الله، وهي آية التي نختم بها هذا اللقاء، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل الإنسان عن سمعه وبصره وفؤاده، ومن أعظم ما يسأل عنه إذا تجرع على القول على الله جل وعلا بلا علم. وقد مر معنا أن عامر بن الضرب أحد العرب في جاهليتها كانت الناس تأتيه وفود يحتكمون إليه في مسائل، فجاءه ذات مرة قوم في ميراث خنثى، هل يعطى من الميراث على أنه ذكر أو لا يعطى من الميراث على أنه أنثى؟ كان عنده جارية تقوم على غنمه وفيها تأخر شديد إذا ذهبت بالغنم، فهي لا تستيقظ باكرا ولا تعود في حينها. وكان عامر يعاتبها، أظنها اسمها سخيلة. فذات مرة لما جاءوا هؤلاء العرب يحتكمون إليه باعتباره رجلا تشد إليه الرحال في مثل هذه المسائل، أقامهم في داره وأخذ يذبح لهم حتى كادت أن تفنى غنمه، لأنهم يطعمون والمسألة لم تنتهي. فسألته سخيلة وهي ترى سيدها يغدو ويروح في البيت، فأخبرها الخبر ساخرا منها، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. فقالت له متعجبة أتبع الحكم المبال، يعني إن كان هذا الذي مختلف فيه خنثى يبول من آلة الذكورية فهو رجل، وإن كان يبول من آلة الأنوثة فهو امرأة، وأعطه الحكم على هذا السياق. فأصبح يرددها فرحا بها، وحكم بينهم بعد 40 يوما هم في ضيافته وانصرفوا. فساروا هذا من باب الطرافة، يقول صبحي أو مسي يا سخيلة، يعني تأخري، هذا تأخري معذورة ما دام نفعتيني في هذا الباب. قد يقول قائل لك ما علاقة هذا في قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذه قلادة علمية. قال الإمام الأوزاعي معلقا القصة، قال انظر هذا رجل جاهلي لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، وقف متوقف في حكم 40 يوما ما تجرأ يحكم بينهم على شيء لا يفهمه، فكيف يأتيك أحد يتجرأ على مسألة ويفتي فيها ما بين عشية وضحاها وربما لا يملك الآلة العلمية على الحكم فيها ويوقع فيها عن شرع الله جل وعلا، لأنه لم يفقه معنى قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد قلت مرارا إن شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في آخر أيام حياته، وهذا من أخبارنا المكررة لكن أحيانا الفوائد تلزم بالإعادة، جاءه وفد من الكويت يسألونه، والشيخ رحمه الله في أخريات حياته توقف كثيرا عن الفتوى، فأخذوا يلحون عليه في السؤال وقد ضربوا له أكباد الإبل. وكان الشيخ نسكن بجواره يعني على مقربة من داره، وإن كنت لم أشهد الواقع. فالشيخ بعد إلحاح قال أجيبكم بكلام الله، فرحوا وأصلح من جلسته، ثم قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلما ألحوا عليه زيادة قال قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وأنا لا أحمل ذمتي من كلام الناس شيئا، أنا لا أدري. المقصود الأسماء أن طالب العلم أول ما يؤسس على الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن إن طلب العلم وهو ينظر إلى الساعة التي يتصدر فيها فيسأل ويجيب، وحتى لو تكلف ما لا يعلم من أجل أن يسد فراغا في نفسه، فهذا قد هلك من حيث لا يشعر. وكان الأخيار قبلنا، أسأل الله أن يغفر لنا، يربي أحدهم نفسه على أن يقول لا أدري حتى لا تصاب مقاتله. والآية ليست محصورة في هذا، لأن الله قال بعدها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل الله أن يحفظنا في أسماعنا وأبصارنا وسائر جوارحنا، إن ربي لسميع الدعاء. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن.